بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونشرع بإذن الله تعالى في هذه الليلة في مرحلة جديدة من مراحل الدروس التي نلقيها في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى. كما سبق التنويه إلى أن الدروس إنما تبدأ بعد الحج إلى شهر رمضان بإذن الله تعالى، ونقف بالصيف باعتبار الدورة التي تكون مكثفة في متن يختار كما ذكرناه في هذه السنة وكذلك في السنة القادمة بإذن الله تعالى. والجدول المطروح الآن وهو أنه يوم السبت يكون كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وهذا يعتبر الكتاب الرابع مما ندرسه، فقد سبق دراسة الأصول الثلاثة القواعد الأربع وكشف الشبهات، وهذا الكتاب يعتبر بهذا الترتيب للمنتهين وليس للمبتدئين، لأن أكثر المسائل قد سبق تقريرها في الأصول الثلاثة القواعد الأربع وكشف الشبهات. ويوم الأحد يكون بعد المغرب إن شاء الله تعالى في علم الفرائض وهو رحبية. رحبية كما هو معلوم في المذهب الشافعي، ولكن سنأخذها ونجعلها في المذهب الحنبلي إن شاء الله تعالى، يعني سيكون عندنا قولي، إما المذهب الشافعي وهو الذي سينص عليه رحمه الله تعالى، ونقرر المذهب الحنبلي على غرار ما ذكره رحمه الله تعالى. ولن نذكر فيه في هذا الشرح الذي هو الرحبية الخلاف يعني فقه المقارنة على طريقة الزاد في كتاب الصلاة، وإنما سنقتصر على متن وكما ذكرناه في تقرير المذهب الحنبلي مع شرح له، ويكون ثم حفظ لكتاب التوحيد لأنه متن يحفظ، وكذلك حفظ للرحبية لأنه شعر نظم حينئذ يحتاج إلى حفظ. ثم إذا انتهينا من الرحبية حينئذ ندخل في الفقه المقارن متعلق بالمواريث، إما أن نعيد الكرة على الرحبية نفسها، وإما أن نأخذ العذب الفائض نحو ذلك. ويوم الاثنين يكون معنا إن شاء الله تعالى الزاد فيما يتعلق بكتاب الصلاة، وقد وقفنا على باب شروط الصلاة، وهذا سيكون الأصل أنه درسان، يعني كان يوم الأحد بعد العشاء ويوم الاثنين، سنجمعهما في يوم واحد، يكون بعد المغرب درس وبعد العشاء درس إن شاء الله تصبرون، لأنه مناسب جدا الموضوع يكون متحد ومتواصل، وأسهل علي وأسهل عليكم أنتم أيضا. نأخذ المغرب ساعة وبعد العشاء ساعة ونصف تقريبا، فنجمع بين الدرسين، وهذا سيكون أسبوع الذي نحن فيه بعد العشاء فقط، أما بعد المغرب الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. فبعد غدا الرحبية بعد المغرب، ويوم الاثنين بعد العشاء، والأسبوع التالي يكون بعد المغرب وبعد العشاء إن شاء الله تعالى. يوم الثلاثاء سيكون عندنا بعد العشاء المعاملات من كتاب الزاد، يعني البيع وما بعده، وهذا سيكون فيه تقرير المذهب على ما ذكره صاحب الزاد، وهذه مبادرة من أجل أن يفهم قسم المعاملات على طريقة شرح العبادات، لأننا سرنا في العبادات بذكر المذاهب الخمسة ظاهرية مذهب خامس، وأما في المعاملات لو سرنا على هذا المنوال حينئذ يصعب فيه فهم المسائل، لأن ثم فرقا بين قسمين العبادات تصورها طالب حتى لو كان مبتدئا يفهم مش معنى وضوء وصل الأعضاء الوجه الشعر مسح إلى آخره، كذلك الصلاة يدرك معنى الركوع والفاتحة يحفظها ويعرف معانيها ونحو ذلك، فهي مدركة الصيام والزكاة والحج، وأما المعاملات فلا، حينئذ نحتاج إلى تصوير المسائل أولا، فنمر على كتاب البيع نقرر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ثم دليل له ذكرناه مع وجه الاستدلال دون ذكر ما يخالف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، كان وجه الاستدلال كان علة كان قاعدة ضابط في الباب جيد تستفيد منه طالب العلم، حينئذ يدرك الباب الكتاب من أوله إلى آخره على طريقة القدماء، والتي قلنا مرارا أنه يصعب تطبيقها له، لأن الأصل أن يدرس طالب العلم الزاد أولا مرة يمر عليه فك عبارة فقط، ثم يكر عليه مرة أخرى ويدرس معه الدليل، ثم الفقه المقارن، يعني ثلاث مرات. ثلاث مرات الآن لا يمكن، لا من جهة المعلم ولا المتعلم، والمشغول لا يشغل كما يقول الفقهاء. فلئذ نقتصر على مرة واحدة، لكن في المعاملات هذا يصعب، ونحن نريد الفائدة للطلاب. فلئذ نصبر على أن نجمع بين العبادات والمعاملات. يوم الأربعاء بعد المغرب سيكون معنا إن شاء الله الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية، وهذا نظم أجمع كتاب في القواعد الفقهية وهو الأشباه والنظائر للسيوط، أجمع كتاب في هذا الفن القواعد الفقهية ما جمعه السيوط رحمه الله تعالى في كتابه الأشباه والنظائر. هذا لخص المهمات وجمعها ونظمها في مقارب 500 بيت، وهو نظم جيد وهو أولى. طرح البعض أن نأخذ منظومة ابن سعدي ثم منظومة ابن عثيمين رحمهم الله ثم بعد ذلك الفرائد البهية. وهذا العلم قواعد الفقهية لا يحتاج إلى تدرج، لا يحتاج إلى تدرج، لأن قاعدة ودليلها من كتاب وسنة ومثال أو مثالين على تطبيق، هذا الذي تحتاجه. وأما المستثنيات هذه أمور خارجة عن القاعدة. ثم يأتيك مرحلة ثانية بعد ضبط القواعد، وهذه هي التي نطبقها أو نحاول تطبيقها في دراسة الفقه، وهو كيفية ربط المسألة بالقاعدة. قد لا يكون في المسألة دليل إلا قاعدة عامة، وهذه قاعدة ثابتة بدليل، قواعد في نفسها ليست بأدلة، فإنما لكونها معتمدة على دليل صارت دليلا، فهي دليل بالواسطة، دليل به بالواسطة. الفرائد البهية أولى من أن نأخذ وقتا في منظومة ابن سعدي ثم بعد ذلك ما يتعلق منظومة الشيخ، فنبدأ في الفرائد البهية. يوم الخميس إجازة، سنأخذ إجازة لكن ليس لها مثل. ويوم الجمعة إن شاء الله تعالى بعد العشاء سيكون معنا شرح المكود على فيت بن مالك رحمه الله تعالى، يعني سنعيد ما كثفنا فيه في الإجازة الماضية. وهذا ليس إعادة بمعنى الإعادة التامة، وإنما هي إعادة ناقصة، يعني ما يتعلق بحل المثل فقط. ولذلك نقرر ما يذكره المكود رحمه الله تعالى في حل الأبيات وإعرابها. ومن أجود من شرح ألفية بن مالك من حيث المعاني المتعلقة بالأبيات هو المكودي رحمه الله تعالى، ويفوق ابن عقيل في كونه لا ينكر خلافا، وفي كونه في الغالب لا يعترض. ابن عقيل يعترض أحيانا على ابن مالك يخطئه، وهذا لا يخطئه إلا قليل جدا، ثم يعرب ما يحتاجه الطالب من إعراب الأبيات، وهذا مهم جدا للطالب أن يأخذ هذا الإعراب مع الأبيات، حينئذ يكون تلخيصا لما سبق تقريره. حينئذ من لم يدرس معنا يستطيع أن يدرس، من لم يضبط معنا وأظنهم كثير فيستطيع أن يعيد الكرة معنا، نعيد الكرة معنا. من ضبط حينئذ يحتاج إلى مراجعة وإلى تكثير ما يقرأ في ذلك المتن الذي حفظه. هذه الدروس بقي علينا درس واحد إن شاء الله نبدأ فيه بعد الإجازة، يعني مع عودة الفصل الثاني، وهو إحكام الأحكام لابن دقيق العيد. هذا شرح عمدة الأحكام لكنه شرح وافي، ويسمى كتاب العلماء، كتاب العلماء، يعني نتطفل عليه لكن هكذا يقال عنه، يعني يحتاج إلى ذهن صافي ويحتاج إلى معلومات سابقة. فمن لم يكن عنده شيء من الأصول فإما أن يحضر ويكون في عناء وشقاء، وإما أن لا يحضر، وإما أن لا يحضر، والثاني أولى، يعني يحتاج إلى أن يكون عنده نوعا ما من الأصول. فأما إذا لم يكن كذلك حينئذ يكون صفرا خاليا فيتعب معنا، فالأحسن يريحنا. وأنا أنصح الطالب الذي لا يستطيع أن يحضر بعض الدروس فإن كان عندي أو عند غيري فلا يعترض، لا يعترض لو فعل كذا ولو قيل كذا، فلان يطيل إلى آخره، إنما ينسحب فيريح، فيريح ويستريح، يريح غيره ويستريح هو من العناء والمأساة التي يعيشها، يجلس ولا يفهم شيئا. حينئذ نقول الأولى أن ينظر بهذا النظر الذي ذكرناه. هذه الكتب التي ذكرناها طريقة أهل العلم خاصة ما يتعلق بمن أراد أن يعلم تعليما صحيحا على طريقة العلماء السابقين، تنقسم الدروس عندهم على قسمين: دروس تأصيلية ودروس تكميلية. دروس تأصيلية ودروس تكميلية، وللأسف الشديد الطالب يحضر، قد يحضر سنين ولا يدري، لا يحكم على نفسه هل هذا درس تأصيلي له أو تكميلي، ما يدري، عنده اختلط الحابل بالنابل. حينئذ نقول لابد أن يميز هذا الدرس الذي يحضره، هل هو تأصيلي بمعنى أنا خلو الذهن من هذا الفن فأحتاج إلى مسائل مرتبة، إلى متن يحفظ، إلى تكثيف في المحفوظات، إلى تكثيف في السماع إلى آخره، هذا درس تأصيلي يحتاج إلى درس تأصيلي. من كان خالي الذهن أول مرة يدرس النحو ما درس، قل أنا صافي الذهن خالي الذهن ليس عندي شيء معلومات النحو، حينئذ نقول له أحضر دروس الأجرومية ما يتعلق بالأجرومية، لأنه المثل الذي يمكن أن يبتدي به طالب العلم المبتدئ، هذا درس تأصيلي. إذا أخذ الأجرومية ثم انتقل إلى الملحة مثلا ثم قطر ثم الألفية، حينئذ إذا انتهى نقول هذه كلها دروس تأصيلية، متون التي تحفظ ويعتنى بها عند أهل العلم هذه دروس تأصيلية. انتهى الطالب يجمع الكتب ويضعها وسادة، لا، بقي مرحلة وهي تكميل النقص، النقص في المحفوظ والنقص في المفهوم، لأن من درس مثلا هذه المتون الأربعة لا يمكن أن يجزم بأن فهمه صحيح على وجه التام إلا إذا نظر في كل الشروح المتعلقة بكل متن من هذه المتون الأربعة، ونظر في أمهات الفن موسوعات، حينئذ النظر في هذه الشروح المتممة لمثل الأجرومية الذي حفظه أو الألفية والموسوعات مثلا كالأشباه والنظائر في النحو للسيوطي وهمه لوامع والحواشي الصبان والخضر نحو ذلك، هذه توسع عنده مدارك النظر، يعني نظره وفهمه يكون واسع ثاقب جدا. ما الذي يوسع الفهم عند طالب العلم؟ نقول هذه الدروس التكميلية، فلا يشرح فيها كالشرح الذي يكون في الدروس التأصيلية إلا الآن في عصرنا هذا، وإلا السابقون لا، في عصرنا هذا إذا كان الدرس تكميلي نحتاج نذكر مسائل ذكرت في الأوائل لأنها صارت منسية، فإذا صارت منسية حينئذ لا بد من إدخال شيء من التأصيل في الدرس التكميلي، فلا يعترض علي تقول هذا درس تكميلي معناه نقرأ ونعلق ونمشي، لا، لأن المسائل قد تكون منسية، حينئذ نحتاج إلى إعادة البناء في بعض المسائل، في بعض المسائل. فمثلا عندنا كتاب التوحيد هذا درس تأصيلي، والرحبية درس تأصيلي، وكذلك الزاد، وكذلك الزاد بنوعيه العبادات والمعاملات والفرائد البهية. ما الذي عندنا تكميلي؟ درسان فقط، وهما شرح المكودي، وهذا للطلاب الذين درسوا معي خاصة في الأجرومية والملحة والألفية السابقة في الإجازة الصيفية الماضية. حينئذ يحضر، أنا أقول لا تحضر، لا أحضر، تستفيد ضبط كتاب، لأن كلما قرأت قبل هذا، طلاب الآن إذا درس الأجرومية وأريد أن يقرأ عليها شرح آخر قال درستها ما في وقت، حينئذ نقول هذا فوت على نفسه خيرا عظيما كثيرا، لأن المتن هذا من أراد فليجرب، يعني ليس الكلام نظري، جرب، خذ متن ادرسه واحفظه وتفقه فيه، حينئذ أعده مرة أخرى ولو كان بسماع أشرطة، تجد حينئذ الذهن يختلف، الذهن يختلف. وأقول هذا عن تجربة، كسر الراء، نقول هذا عن تجربة، ما من متن يعاد إلا ويزداد ثباته إن كان محفوظا ويزداد فهمه لذلك المحفوظ. فإذا قرأت الأجرومية لا تكتفي بمرة واحدة، عدها مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة سادسة مهما أمكن. كذلك إذا انتقلت إلى الملح لا تكتفي بشرح واحد، فننظر في شرح وشرح آخر وثاني وثالث ورابع إلى آخره، وكذلك الألفية. حينئذ التعليق على هذه الشروح التي قد سبق تدريسها معي على جهة الخصوص، نقول هذا يعتبر تكميلا، وإن كان قد يكون تأصيلا لبعض طلاب ممن لم يحضر معنا من أول الدروس، حينئذ يمكن ذلك. ولذلك قلنا المكودي، والدرس الثاني يكون في إحكام الأحكام. إحكام الأحكام هذا يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى عناء، يحتاج إلى مجاهدة، لأنه كتاب مليء وكتاب تأصيلي وكتاب يربي الطالب على كيفية الاستنباط من النص. وسبق معنا مرارا أن الطالب ينبغي بل يجب عليه إن كان يريد أن يكون على قوة علمية فقهية في النصوص أن يديم النظر في الكتب التي تعتني بالتقعيد الأصولي على النصوص. وذكرنا مرارا إحكام الأحكام وكتب ابن العربي قبس شرح الموطأ مالك بن أنس، هذا يذكر القواعد الأصولية يربطها بالنصوص. كتب الشوكاني كلها، نيل الأوطار وسيل الجرار وابن الغمام، كل كتاب للشوكاني خذه تجده على هذه الجادة، وهو أنه يربط النص بالقاعدة، فيأتي لقول يقول هذا مخالف لأصل كذا هو أصولي، أو لقاعدة فقهية هي كذا، أو يخالف ما قرره أصوليون في كذا. حينئذ هذه تربي في الطالب ملكة، وهي ملكة فقهية تعينه على الترجيح فيما إذا كان يقرأ في المسائل التي تكون مطروحة، وتعينه على فقه النوازل الذي يسمى الآن بفقه النوازل، لأن المسألة ما تكون موجودة في كتب السابقين. من الذي يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي لهذه المسألة النازلة؟ من الذي يحفظ الزاد طاطئ رأسه فقط قال أصحابنا ثم لا يدري من أين أخذوا هذه المسائل؟ قل هذا ما يدرك شيء، هذا لا يتكلم، لأنه ليس كل من وعى شيئا من كتب الفقه له الجدارة أن يتكلم في مثل هذه المسائل الكبار. وللأسف الشديد المبتدئون الآن يتكلمون في النوازل، نوازل بين الدول والنوازل بين العلماء والطب والاقتصاد، وهو مبتدئون. يعني لو تسأله هل قرأت شيء في القواعد الفقهية ما يعرف، بعضهم ايش القواعد الفقهية، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية، ما يدري شيء، ومع هذا تجده يخرج دولة ويدخل أخرى ويضل العالم إلى آخره، وهو صفر من هذه العلوم الشرعية. نقول هذا يكون لمن تأصل التأصيل الصحيح على طريقة العلماء قدماء، وأما على الطريقة الموجودة الآن وهي طريقة التخصص نقول هذه ليست بمنتجة كما ذكرناه مرارا، فلا عودة ولا إعادة. إذن إحكام الأحكام يحتاج إلى معاناة، ولن نتعرض فيه إلى المسائل التي طرحها الفقهاء، لأن هذا سبق الحديث فيه في شرح الزاد، يعني مسألة فيها ثلاثة أقوال قال مالك إلى آخره. نحن نشرح ما يذكره المصنف وهو تعليق على الحديث، ما ذكره من مسألة أصولية تحتاج إلى تقرير قررت محتاج إلى اعتراض تريد نحو ذلك. ونستعين بالله عز وجل أولا ثم بما كتبه الصنعاني حاشية على هذا الكتاب، فكتب حاشية أيضا يعني تدوخ الرأس كما يقال، تقرأها تعجب، وهو كتبها وهو يدرس الكتاب، يعني ما انتظر أن يكون عالم منتهي، لا، وهو يقرأ الكتاب في مكة، هنا درس الكتاب وكان يقرر هذه الحواشي ويجمعها من كتب أهل العلم وما قاله مشايخه وأنذاك. بقي علينا بعض الكتب إن شاء الله نزيدها، كل كتاب أخذناه نحاول أن نضع له في البرنامج تعليق، حاول إن شاء الله نقرأ المقدمة المنطقية للشيخ الأمير رحمه الله تعالى، إيضاح المبهم، كذلك شرح قطر الندى ونجيب الندى لفاكهاني أو الفاكهي، وكذلك إن أمكن أشبه النضال للسيوط والدرة السنية المجلد الأول والثاني. استعدوا فقد شمروا عن سواعدكم إن شاء الله تعالى، سترون ما يعينكم على طلب بإذن الله تعالى. طلب هذا يحتاج إلى جد، يعني كثرة الدروس بعضهم يقول هذا لا تعارض، كنت حضرت معنا في الزاد كتاب الطهارة، حينئذ نقول ما تتعب في أحكام الأحكام، كنت حضرت معنا في الملحة والأجرمية والألفية لن تتعب في شرح المكودي، كذلك الرحبية سيكون شرح يعني سهل إن شاء الله يعين على الفهم. وكتاب التوحيد المسائل الأبواب الأولى الست، هذه ذكرنا كثير من المسائل المتعلقة بها في كتب السابقة، صورة ثلاثة وقواعد وكشف الشبهات، ولكن لابد من إعادة كثير منها، لابد من إعادة كثير منها. ومن شرح كتاب التوحيد هم على ثلاثة أنواع، بعضهم شرحه شرحا مطولا، وبعضهم شرحه كتيسير العزيز الحميد حفيد المصنف رحمه الله تعالى، وبعضهم شرحه شرحا متوسطا كفتح المجيد، هذا اختصر التيسير وزاد ما نقص أو ما لم يكمله المصنف، ومنهم من شرحه شرحا مختصرا في إبطال التنديد حمد بن عتيق. هذه ثلاثة أنواع، مطولا متوسطا مختصرا، ونحن سيكون شرحنا بإذن الله تعالى مطولا متوسطا مختصرا. واضح؟ يمكن ولا تناقض؟ سيكون الشرح مطولا متوسطا مختصرا. نعم، يحتاج في بعض المواضع إلى التطويل، هذا لابد من الإسهاب. في بعض المواضع واضحة بينة، حينئذ نختصر. في بعض المواضع بين بين، ها مثل الهمزة بين بين، حينئذ نقول هذا نحتاج إلى توسط، فنجمع بين هذه المسائل كلها، لأن بعض المسائل تحتاج إلى بسط حقيقي، وقد اختصرناها في شروحات السابقة، كمسألة العذر بالجهل مثلا تحتاج إلى بسط درسين وثلاثة أحيانا، فأنواع الشرك هذه لم نتعرض لها على جهة البسط، الشرك في الأسماء والصفات، الشرك في الربوبية، ما يتعلق بتوحيد الربوبية، ولذلك لو كانت الهمم جيدة ممكن نقرأ في فتاوى الجزء الأول ما يتعلق بالربوبية، وكذلك الجزء الثاني ما يتعلق بالألوهية، هذا يفتح النظر والفهم، وإن كان يحتاج إلى معاناة، لأنه يذكر كلام المخالفين، كلام مخالفين. هذا الكتاب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذكرنا ترجمة موجزة فيما سبق من الشروحات السابقة، ونعيد شيئا منها لأن الجادة على ذلك عند أهل العلم، فهو الإمام المجدد أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف الوهيبي أو الوهيبي التميمي، ولد في العيينة وهي إحدى بلدان نجد الجزيرة العربية عام 15 بعد 100 و1000 من الهجرة النبوية، 15 و100 و1000 من الهجرة النبوية. نشأ في بيت علم وصلاح، والده من أهل العلم، كذلك أمه ذات صلاح، ووالده عبد الوهاب من علماء نجد المعروفين وأحد قضاة العيينة، وجده سليمان من أهل الفقه والفتوى. وإذا نشأ طالب العلم بين العلم حينئذ برز وكان له مكانا عليا. قرأ القرآن على والده وحفظه عن ظهر قلب قبل 10 من عمره، وهذه تراجم تذكر من أجل أن يعرف كيف بنى هؤلاء أنفسهم. أليس من باب القصص نمرها على أسماعنا كأنها لم تكن؟ لا، مراد بيان كيف كانوا يطلبون العلم، يحفظون القرآن أصل، من لم يحفظ القرآن لن يحفظ كثيرا من المتون، إن حفظ بيقونية جيد لا جرمية لا بأس، أما أن يحفظ متون ويحفظ البلوغ والمحرر ويحفظ الفيات نحو ذلك فلا أظنه موجودا. لماذا؟ لأنه سيبقى في تردد ويبقى في شكك ويبقى منهزما نفسيا، كيف تحفظ قال محمد هو مالك ولا تحفظ الفلام ميم رام، هو هكذا دائما يكون عنده اضطراب نفسي، يبدأ ويرجع يتقدم ويرجع، بس 20 سنة هو هكذا أمام وراء. لماذا؟ ما السر؟ لأنه ما سار على طريقة العلماء، هو في نفسه يريد أن يكون عالم، وهذا ممكن كون الشخص يريد أن يكون عالما، هذا همة عالية طيب جيدة ولا يمنعك، رب ابن تيمية هو ربك صحيح؟ من الذي أعطى وعلم ابن تيمية؟ الله عز وجل، أليس الهداية التوفيق بيد الله عز وجل؟ هي نفسها اطلبها من الله عز وجل، لكن لابد من سنن، لابد من طريق، طريق هذا موحد، طريق الجامعات دارس النظامية، علم منذ أن خرج من المساجد فسد، كان في أوله نعم أيام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى الجامعة الإسلامية والمعاهد كان طيب جيد، علماء هم الذين درسوا، والآن كبر عليهم 4 وإن زدت 5 فلا بأس، لماذا؟ لأنه ما بقي علم، فصارت هذه الأمور من أشد العوائق في طريق طالب العلم. الوقت النفيس الذي ينبغي أن يكون في الحفظ والمدارسة ونحو ذلك طلب العلم والتلقي صار يصرف لهذه. أين العلم؟ لا علم. تدخل الجامعة 4 سنين وتخرج ثم يقول التيمم كيف؟ أمسح يدي أولا أو وجهي؟ صحيح، يعني الطلاب تخرج أو يظلوا يطبق يسمونه تربية أو كذا. اتصل فيني يقول التيمم، عندي درس في التيمم غدا، لكن أخبط يدي أمسح يدي أولا وإلا وجهي؟ سأل الدكتور، سأل دكتورك الذي علمك، أليس كذلك؟ فهنا قرأ القرآن على والده وحفظه عن ظهر قلب قبل 10 من عمره. إذن إذا أردت التحصيل الصحيح لابد من التأسيس، ولا أساس قبل القرآن. نعم ممكن تحفظ القرآن وتدرس، لا بأس تجمع بينهما، تجعل لك جدول في حفظ القرآن وتجعل لك في حضور الدروس، لا بأس. أما بالكلية تهجر القرآن ولا حفظ جزئين ومن قاف إلى الناس ويكفي، قل لا ما يكفي، لابد طريقة العلماء أن يكون القرآن في صدرك. ومدح الله عز وجل الذين أوتوا العلم بأن الآيات في صدورهم كذلك. وحفظ بعض المتون العلمية على والدها أيضا، والحفظ لابد من حفظ المتن، إذا لم يكن حفظ للمتون بعد حفظ القرآن فلن يبقى في الصدر شيء البت أبدا، لن يبقى، لأن الإنسان آفة العلم النسيان، والإنسان قد ينشغل أحيانا عن العلم أشهر، قد يمرض، قد يتزوج، قد يأتي أولاد إلى آخره، مشاغل واجبات لابد منها، حينئذ كيف يصنع إن لم يكن العلم في صدره محفوظا وينطلق من هذه المتون إلى التأصيل العلم الصحيح؟ فحينئذ لا يبقى معه شيء. وأما المطالعات والجرد هذه فائدتها وقتية، فائدتها من حيث حفظ المسائل وقتية. الآن يجرد جامع العلوم والحكم، أول يوم المعلومات باقية، ثاني يوم لا بأس، ثالث يوم بدأت تخف المعلومات، ثالث يوم رابع يوم شهر ما يدري، تأتي بمسائل هي في جامع العلوم قررها وتوسع فيها ما يدري، تقول أين أبحث هذه المسائل؟ يقول ما أعلم، أول مرة تمر عليه وهو قد قرأها في جامع العلوم. لماذا؟ لأنه لم يكن مؤصلا. ومثله من يجرد فتح الباري، شخص جرد فتح الباري 16 مرة فوالله إنه عامي ما يفقه شيء، مع كوني قرأ فتح 16 مرة، قرأه على الطريقة هذه العصرية، أنك تجلس في البيت لا تطلب العلم ولا تقرأ على أهل العلم، ولا داعي تحفظ سيوطي ابن مالك تضيع وقتك، ولا زاد ولا شيء، يعني يبقى الذهن صافي ولا يوجد أي متن في ذهنه. ثم بعد ذلك يجردون التفسير ابن كثير وهو الذي يكون مرجح، ثم يأخذ الملخص الفقهي، ثم يأخذ بعض الذي يتعلق به النووي، وانتهى إلى وانتهى العلم، قل هذا ليس على علج. إذن حفظ بعض المتون العلمية على والده أيضا، رحل في طلب العلم إلى مناحي نجد وضواحيها، ثم إلى الحرمين، ثم إلى العراق، ثم إلى نحساء. وبعد وفاة أبيه 53 و100 ألف جهر بالدعوة إلى التوحيد، ولاقى في سبيل ذلك ما لاقى كما هو المعلوم من سيرته، وأقام الله به علم الجهاد، وأضحض به شبه أهل الشرك والعناد، فمحاسنه وفضائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. افتخرت به نجد على سائر الأمصار، وزهى عصره على سائر الأعصار، وشهد له أهل عصره ومن بعدهم بالعلم وتجديد الدين، تواتر الثناء عليه عن فضلائهم وأكابرهم، وصنف مصنفات شهيرة سارت في الآفاق، ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا وما سبق دراسته. ويتمتاز مصنفات الإمام رحمه الله تعالى بالسهولة، لأنه أراد أن يخاطب عامة وعلماء، أراد أن يخاطب بهذه الكتب وهذه الرسائل عامة وعلماء، لأن الشرك قد وقع فيه العلماء قبل العوام، حينئذ نحتاج إلى أن يبسط الأسلوب وأن يبين ويكثر من التكرار والإزادة الإيضاح ونحو ذلك. ولذلك هي مختصرات، الأصول 3 والقواعد 4 أكثر رسائل رحمه الله تعالى مختصرة لأنها تقع في يد العام فيقرأها ويفهمها كذلك العالم. ومن شيوخه والده الشيخ عبد الوهاب كما سبق بيانه، الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله تعالى المحدث المشهور، والشيخ إسماعيل العاجلوني، والشيخ عبد الله بن إبراهيم النجدي وغيرهم، وأجازوه وأخذ عنه العلم عدة من العلماء والأجلاء، وممن تأهل منهم أبناؤه عبد الله وحسين وعلي تأهل. إذن قد يدرس البعض ولا يتأهل، قد يدرس البعض ولا يتأهل. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا أنه قد يدرس ويحصل ولكنه لا يكون على جادة أهل العلم. أهل العلم وضعوا هذه الفنون في ضمن بطون الكتب لكن وضعوا لها مفتاح وهو تلقي على أهل العلم، ووضعوا لهم طريقا واحدا من سلكه وصل، ومن أخذ يمنة ويسرى حينئذ لا يلومن إلا نفسه. وليست العبرة أن تحمل كتابك وتذهب إلى الدرس، لا، العبرة أن تذاكر وتحصل وأن تعرف كيف تعلم أولئك لتسلك مسلكه. وحذاري حذاري أن تجعل أحدا من الأحياء هو قدوتك في طلب العلم، احذر من هذا. اجعل الأموات مطلقا في الدين كله لكن نحن نخص لطلب العلم، لا تجعل أحدا من الأحياء هو نبراسك أو هو قدوتك أبدا، وإنما انظر إلى القدماء، انظر كيف تعلم الأئمة الأربعة ومن قبلهم الصحابة وكيف بذلوا في العلم، وكذلك الأئمة المعتبرين الشوكاني رحمه الله تعالى وابن تيمية وابن القيم كثر. والعجب العجيب أننا يعني الإنسان إذا جلس لقراء العلم أو تلقي العلم يرتاح لهذه الأسماء، ابن تيمية، ابن القيم، النووي، دائما نذكر هذه الأسماء، كذلك شوكاني، صنعاني، عثيمين، بن باز رحمه الله أجمعين، ولا نسأل أنفسنا كيف تعلم، هل هؤلاء كلهم متخصصون في فن واحد؟ لا. إذا من دعا إلى تخصص في فن واحد ننظر في هذا القول حتى ننصفه، ننظر في هذا القول ونعرضه على أولئك الأسلاف، حينئذ هل تخصصوا بالتخصص الموجود الآن؟ هل نظروا إلى العلم الشرعي بالنظر الموجود الآن؟ لا، تباين. ولذلك لا يمكن أن يحكم على متخصص، هذه كلمة لابد من طرحها، لا يمكن أن يحكم على متخصص في فن أنه من علماء الشريعة، لا يمكن، هذا كذب، افتراء. لماذا؟ لأن العلوم الشرعية كلها مترابطة، بعضها يخدم بعض. ثم إذا نظرنا إلى أولئك الذين نرتاح إلى أقوالهم وترجيحاتهم، فإذا بهم في كل فن كأنهم أئمة ذلك الفن، سواء نظرت في اللغة، نظرت في الأصول، نظرت في الحديث فقها وسندا، نظرت إلى التفسير، نظرت إلى السلوك، فإذا بهم أئمة في كل فن. وتعجب حينئذ كيف ابن القيم يتكلم في مسائل نحوية يقطع أصحاب سيبويه، وكيف ابن تيمية يتكلم ويقطع سيبويه نفسه، والشوكاني على الجادة والسيوطي على الجادة كلهم رحمه الله تعالى. حينئذ نقول واضح المسألة حقيقة لا يدخلها إلا هوى، إما إنسان متعصب لشيء معين يريد صرف الشباب عن طلب العلم ونحو ذلك، وإما أنه جاهل بأحوال الأسلاف. حينئذ نقول لابد من جعل هؤلاء ميزان، وكانوا ينظرون للعلم نظرة شمولية وليست نظرة خاصة قدم فن على فن. نعم يقدم الأهم على المهم ولا إشكال في ذلك، ولا يغوص فيما لا يعنيه أو فيما قد يتشعب به في بعض الفنون خاصة علوم الآلة، لكن لابد منها. هنا قال من تأهل منهم أبناؤه عبد الله حسين وعلي وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ حمد بن ناصر بن معمر وغيرهم كثير توفي رحمه الله تعالى سنة 1206 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، هذا عنوان الكتاب، كتاب التوحيد عنوان للكتاب، وفيه مسائل، كتاب فيه مسائل. أولا، المسألة الأولى في اسمه، ما اسمه؟ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا اسمه كاملا، ويقال اختصارا كتاب التوحيد. إذن له اسمان، والمشهور هو الثاني المختصر، مشهور هو الثاني المختصر. وإن كان قوله الذي هو حق الله على العبيد هذا مأخوذ من حديث معاذ كما سيأتي. إذن اسمه كامل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ويسمى اختصارا كتاب التوحيد. المسألة الثانية في سبب تأليف هذا الكتاب، سبب تأليفه. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في بيان حال الأمة قبل ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وما وقع وحل بها من الشرك الأكبر كما ذكره صاحب الدرر السرية في الجزء الأول. قال رحمه الله: كان أهل عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم، صار الإسلام غريبا، وعفت آثار الدين لديهم، وانهدمت قواعد الملة الحنيفية، انهدمت قواعد الملة الحنيفية، وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية، وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان، وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن، وشب الصغير وهو لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه أهل تلك البلدان، يعني من الشرك الأكبر وصرف العبادة لغير الله تعالى. وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد، وأعلام الشريعة مطموسة، ونصوص التنزيل وأصول السنة فيما بينهم مدروسة، يعني ذهب الدين كله. إذا ذهب التوحيد ذهب الدين. قد يقال بأنه ثم من يؤلف ويشرح في الفرائض والفقه الشافعي والحنبلي، نقول هذه لا عبرة بها، مع انطماس التوحيد قلنا لا عبرة بها، لأنه لا يكفي وجود الفرع مع فقدان الأصل. الأصل الذي يحكم به على الشخص بأنه مسلم هو أن يكون موحدا، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج هذه فروع. إذا ذهب الأول، الأصل الأول هو التوحيد، نقول هذه وجودها وعدمها سواء، لأن الشرك قد أبطلها. ولا يظن ظان بأنه إذا كان ثم علماء يقررون المذاهب الأربعة في ذاك العصر، وهناك من برع في التفسير والبيان والبلاغة والنحو والمنطق، كانوا موجودين على عصر الإمام، ومع ذلك نقول انطمست معالم الدين. كيف انطمست مع وجود هؤلاء؟ نقول نعم، وجود هؤلاء وعدمهم سواء، فكأنهم غير موجودين، لأنه إذا ذهب الأصل وهو التوحيد فلا عبرة به بهذه الأمور. وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة الأعلام، وأحاديث الكهان والطواغيت مقبولة غير مردودة ولا مدفوعة، قد خلعوا ربقة التوحيد والدين كفار، وجدوا واجتهدوا في الاستغاثة والتعلق على غير الله من الأولياء والصالحين والأوثان والأصنام والشياطين، وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون، ومن بحره الأجاج شاربون وبه راضون، وإليه مدى الزمان داعون، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى كما ذكرناه في درس. إذن مناسبة تأليف هذا الكتاب في ذلك العصر واضحة، لأنه دعا إلى أصل الأصول وهو توحيد الله عز وجل الذي هو الأصل والأساس فيه في الدين. لما؟ لكون ذلك العصر وذلك الزمان قد انطمست فيه معالم الدين الذي هو توحيد رب العالمين. إذن واضح السبب. وقد شرح الله صدر الإمام للحق المبين الذي بعث به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين، وإنكار ما عليه الكثير من شرك المشركين، فلذلك صنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. مسألة ثالثة في موضوع الكتاب، موضوع الكتاب، لأنه قال كتاب التوحيد، والتوحيد معلوم أنه على ثلاثة أقسام، هل عنا هذه الأقسام الثلاثة كلها أم عنا نوعا واحدا منها؟ هو من حيث التراجم ذكر الكل، ذكر شيئا ما يتعلق بالأسماء والصفات، وذكر شيئا مما يتعلق بالربوبية، ولكن النصيب الأوفر والحظ الأكبر لتوحيد الألوهية وما يضاده من الشرك الأكبر. قال في الفتح، يعني فتح المجيد بفتح المجيد. وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. إذن تقرير التوحيد توحيد العبادة بالبراهين من الكتاب والسنة، وهذا لا يتقن ولا يفهم إلا ببيان ضده على وجه الكمال، وضده شيئان أو أشياء، أولا الشرك الأكبر والثاني الشرك الأصغر والثالث البدع قادحة في كماله الواجب والرابع المعاصي المنقصة للتوحيد، كلها تؤثر فيه بالتوحيد، إما تأثيرا في أصله بأن ينفى كالشرك الأكبر، وإما في كماله الواجب كالشرك الأصغر ونحوه من البدع القادحة، وإما في كماله المستحب وهو شأن المعاصي المنقصة منه. وقال أيضا قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه. إذن موضوع الكتاب هو توحيد العبادة، توحيد العبادة. فقوله كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، إن أكمل الترجمة واضح أنه أراد به توحيد الألوهية لذكر حديث معاذ كما سيأتي. وإن قلنا كتاب التوحيد حينئذ نجعل أل للعهد الذهني، وهو التوحيد الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم، وهو توحيد العبادة وإفراد الله تعالى بأفعال العباد. المسألة الرابعة في بيان منهجه في الكتاب. اشتمل الكتاب على 67 بابا، 67 بابا، على خلاف يسير في عد الأبواب، قيل 66 وقيل 67، والخلاف الباب الأول كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل هذا باب أول ثم باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب ثاني، أو هذه مقدمة وباب فضل التوحيد هو الباب الأول؟ فيه نزاع، والصواب هو الأول، أن قوله قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا هو الباب الأول، ويعنون له بباب وجوب التوحيد يعني بيان حكم التوحيد كما سيأتي. وبعضهم أسقط هذا وبدأ العد بباب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب وله وجهه. يترجم لكل باب بترجمة تفيد حكما خاصا أو حكما عاما، يعني سرى فيه وجرى فيه على طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه يبوب ويذكر حكما، هذا الحكم قد يكون خاصا، قد يكون خاصا كقول باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد، إذا محقق التوحيد هذا محكوم عليه دخل الجنة، هذا حكم خاص، إذا هذا تبويب لحكم خاص. وقد يبوب لحكم عام كقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، هذا عام لأن الرقى منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مشروع، والتمائم منها ما هو شركي متفق على بطلانه ومنها ما هو مختلف فيه. ثم يذكر بعض الآيات والأحاديث والآثار التي تكون أدلة لهذه الترجمة لهذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم يذكر دليلا من الكتاب والسنة، وهذا الدليل هو دليل للترجمة، فالترجمة نتيجة، ترجمة نتيجة يعني حكم مستخلص. من أين؟ لابد أن يذكر له دليل خاص، دليل خاص، أو يذكر دليل عام يدل على ذلك الحكم الذي ترجم به في ترجمة. وربما يجعل النص ترجمة وعنوانا لأبوابه، يعني يقول باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أين الحكم؟ ليس عندنا حكم هنا، يعني لم ينص على حكمه وإنما أتى بالنص مباشرة وجعله بابا ترجمة عنوان، هذا سلكه كثير فيما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولم يذكر من الأحاديث والآثار إلا ما صح عنده، ما صح عنده هو، والعبرة به لا بغيره، عبرة بالحكم على الأحاديث التي ذكرها مصنف رحمه تعالى بحكمه هو لا بحكم غيره، إلا ما صح عنده إما بذاته وهو الصحيح لذاته أو بغيره، وهذا أعم فيشمل الحسن الذي يصح الاحتجاج به مع تخريج للحديث باختصار. ثم إذا ذكر الأدلة التي هي أدلة لذلك المترجم به بالترجمة يذيل كل باب بمسائل وفوائد. هذه الفوائد وهذه المسائل إن دققت النظر وجدت أنه استخلصها من تلك الأدلة المذكورة للأصل الذي عنون له في الباب. إذن يذكر ترجمة ثم يذكر دليل ذلك تلك الترجمة ثم يقول فيه مسائل ويذكر ويعود، تصل بعضها إلى 30. كل هذه استنباط وفوائد تستخلص من ذلك النص، إما النص القرآني وإما النص النبوي وإما أثر لبعض الصحابة، حينئذ يذكره على الجادة. إذن يذيل كل باب بجملة من المسائل والفوائد المستنبطة من هذه الأدلة كالشرح للباب ولذلك أخذها شيخ عبد الله دويش وشرحها كلها المسائل فقط، جعلها كأنها مناط لأن تشرح، وبالفعل هي تحتاج إلى وقفة. وقد شبه بعض العلماء كتاب التوحيد بصحيح البخاري رحمه الله تعالى من جهة أن الترجمة فيها آية وحديث، والآية والحديث يعني دالان على الترجمة نفس الطريقة التي جرى عليها الإمام، وما بعدها مفسر لها أو لهما، وما يذكره من كلام بعض الصحابة أو التابعين، قال هكذا، قال ابن عباس، قال قتادة، يذكر كلاما لبعض الصحابة أو التابعين أو من كلام أئمة الدين، فهو على نسق طريق الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن جرى على الجادة، لأنه انطلق رحمه الله تعالى من فهم الكتاب والسنة، والدعوة إذا كانت قائمة على الكتاب والسنة تسير على هذا المنهج. ولذلك لا ندعو الناس إلا بقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على كذا. ليس عندنا دين ندعو الناس إليه إلا بهذه الصورة فقط. واضح هذا؟ المسألة الخامسة في زمن تأليفه، ألفه بعد وفاة والده في حريملاء بعد عام 1153 الهجرة النبوية. وذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في سيرة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى كما في مجموعة الرسائل أنه ألف كتاب التوحيد في حريملاء، ولعل هذا نهاية تأليفه، لأنه كما ذكر ابن عبد الرحمن بن حسن أنه ألفه في البصرة، ألفه في البصرة. فالجمع حينئذ أن يكون ابتدأ التأليف مسودة في البصرة ونقحه وبيضه وأتمه وأخرجه وأبرزه في نجد. نجمع بين قولين، وعلى كل سواء ألفه هناك أو هنا لا إشكال، المهم النتيجة أن هذا الكتاب كتاب على الجادة، ولعل هذا نهاية التأليف وإتمامه. أما مسودة الكتاب وبدايته فقد كان قبل ذلك في مدينة البصرة. قال عبد الرحمن بن حسن وقد صنف يعني الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في البصرة كتاب التوحيد الذي شهد له بفضله وبتصنيفه القريب والبعيد، أخذه من الكتب التي في مدارس البصرة من كتب الحديث، دل على أنه شرع فيه هناك وأتمه هنا، ولا إشكال في ذلك. المسألة السادسة في قيمة الكتاب العلمية عند العلماء، هذا واضح بين. قال في التيسير، ها تيسير العزيز الحميد، قلت قال في التيسير المراد هذا، قال في الفتح أو فتح المجيد، واضح هذا. وصنف رحمه الله تعالى في توحيد الأنبياء والمرسلين والرد على من خالفه من المشركين، ومن جملتها كتاب التوحيد، وهو كتاب فرد في معنى واحد لا نظير له، واحد دهره كما يقال، لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. لماذا؟ هذا المراد به في التصنيف فقط، ليس في المادة، مادة موجودة مأخوذة من الكتاب والسنة. ولذلك من كان قبله وهو قد تفقه على كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية ما قرأ كتاب التوحيد مع عبد الوهاب، كذلك، ولا ابن القيم ولا غيرهما من أهل العلم الذين كانوا على الجادة في فهم التوحيد على طريقة السلف. إذن المراد به المادة وليس المراد به نفس الكتاب المعين، كتاب لم يسبقه فيه سابق، لأنه لم يؤلف في توحيد الألوهية كتاب مستقل يعتني بإبراز أدلة التوحيد وتفسيره وبيان ما يضاده من جهة الأصل أو الكمال. هذه خصيصة ادخرها الله عز وجل الإمام رحمه الله تعالى، وإلا التوحيد موجود، توحيد موجود. ومدحنا لكتاب التوحيد لا يلزم منه، لا يلزم منه أن من لم يدرسه ليس على الجادة، تبي لهذا كذلك، لأن المراد الموافقة في المفهوم المضمون. هل أنت على فهم السلف في معنى لا إله إلا الله؟ معنى تائنا، درست كتاب التوحيد؟ ما درسته، لست على الجادة؟ لا، لا يمكن يقال بهذا، لا يمكن أن يقال بهذا، لأن من درس التفسير على طريقة الأثر والحديث ونظر في الكتاب والسنة على طريقة السلف ونظر في أقوال السلف لابد أن يصل النتيجة. بل من عكف على كتب ابن تيمية حينئذ خرج بكتاب التوحيد، لكن خرج من جهة المضمون لا من جهة الكتاب، حينئذ لا تعارض بين هذا، ليس ثم تلازم. إذا انتفى دراسة كتاب التوحيد لست سلفيا، لا، قل هو سلفي متى؟ إذا كان موافقا لمضمون كتاب التوحيد، يعني فهم لا إله إلا الله على الجادة. وأما إذا خلط ما نفعه لو درس كتاب التوحيد. الآن كم من دارس كتاب التوحيد على كبار أهل العلم ومع ذلك لم يفهم التوحيد على وجه الصحيح، ما فاده شيء كونه درس كتاب التوحيد ثم تقريب مع أشاعرة وصوفية إلى آخره وقد درس كتاب التوحيد، نقول هذا ما أفاده شيء كذلك. فليست المسألة معلقة بالأمر من حيث هو. وقال في الفتح في مدح كتاب التوحيد: فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام قد جاء بديعا في معناه. نعم هو كذلك جاء بديعا في معناه، فصار علما للموحدين على المعنى الذي ذكرناه، على المعنى الذي ذكرناه، يعني من جهة المضمون لا من جهة الألفاظ. يعني تحفظ كتاب التوحيد أنت سلفي ما حفظته؟ لا لا، ليس هذا الميزان، وإنما المراد به المضمون. هذا لا يهون من شأن الكتاب، لا، لأنه فيه اختصار. يعني طالب علم مبتدئ لا يقول اعتكف على كتب ابن تيمية إذا لا أقرأ كتاب التوحيد، لا، ليس هذا المقصود. مقصود أن تسلك الجادة على طريقة العلماء، وهو أنك لو أردت أن تقرأ في كتب ابن تيمية قد تموت أنت ما فهمت التوحيد كذلك. لكن هذا الإمام لخص لك تلك المسائل التي تكلم فيها السلف في بيان من حقق التوحيد، فضل التوحيد، تفسير التوحيد، ما يقدح في التوحيد، لأن الأذهان قد تكل ولا تصل إلى النتيجة. المبتدئ لابد أن يسلك مسلك العلماء، وليس المراد بهذا الكلام أن الطالب مبتدئ يقول لا إذا لا أقرأ كتاب مهم، لا، مهم جدا، مهم جدا أن يدرسه طالب العلم وأن يحفظه وأن يعتني به من حيث فهم تراجمه وأبوابه والآيات والأحاديث المذكورة، لكن ليس المراد من كونه علما للموحدين التلازم في النفي إذا ما درس وليس سلفيا. قل لا، ليس هذا المراد. قد يكون ثم اعتكاف وفهم لكلام ابن تيمية وابن القيم ومن قبلهم وتفسير ابن جرير ابن كثير إلى آخره، وحينئذ نقول هو على الجادة ولكنه لم يقرأ هذا الكتاب. إذن علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. وقال الشيخ سليمان عبد الرحمن في كتابه در النضيد: كتاب التوحيد كتاب بديع الوضع عظيم النفع، لم أرى من سبقه إلى مثاله أو نسج في تأليفه على منواله، فكل باب منه قاعدة من القواعد ينبني عليها كثير من الفوائد. وهذا حق ولا شك، كتاب التوحيد عظيم النفع مفيد من كل وجه، وكل باب يعتبر كأصل من أصول التوحيد، يعني تبني عليه كثير من المسائل. المسألة السابعة في عناية أهل العلم بهذا الكتاب: قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وصنف كتابه المشهور بالتوحيد وأعلن بالدعوة إلى الله العزيز الحميد، وقرأ عليه هذا الكتاب وسمعه كثير ممن لديه من طالب ومستفيد، يعني أقرأه لما أخرجه أقرأه للناس كما هو شأنه في صحيح البخاري، وشاعت نسخه في البلاد وطال ذكره في الغور والأمجاد. وقد ذكر محقق الفتح وليد فريان 19 شرحا له، 19 شرحا له، وهذه شروح على 3 أقسام، هذا من عندي هو 19 عد، والنظر في هذه الشروح على 3 أقسام، على 3 أقسام، منها قسم الأول ما شرح الألفاظ واستوعب الأقوال وخرج الأحاديث والآثار وشرح التراجم وربط بينها وبين الأدلة، وهذا أصل الأب الكبير تيسير العزيز الحميد، ولكنه لم يتمه، هو الأصل. وكل من شرح كتاب التوحيد وهو عالة على هذا الشرح ولا إشكال. الثاني، القسم الثاني، ما اعتنى بمقاصد الكتاب، اعتنى بمقاصد هذا، يعني ترك الألفاظ ولم يشرح الآيات من حيث اللفظ ولا الأحاديث من حيث المعنى ولم يخرج الأحاديث، وإنما نظر إلى المعاني فقط وتكلم عنها ببسط، وهذا يترأسها ما ألفه الشيخ عبد الرحمن بن السعيد رحمه الله تعالى في القول السديد، قول السديد في مقاصد التوحيد، وهذا مهم جدا، مهم جدا، لأنه لم يتعرض أبدا لأي لفظ، وإنما يذكر الترجمة ويقول عقب بهذه الترجمة على الترجمة السابقة لكذا وكذا، ثم يشرع في بيان المعاني والتأصيل. فذكر أصول عديدة جدا من حيث التعريف ومن حيث ما يتعلق بالتوحيد. إذن هذا القسم الثاني ما اعتنى بالمقاصد، لم يقف مع اللفظ. القسم الثالث ما أفرد المسائل والفوائد التي يختم بها المصنف كل باب، ومنها التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الدويش أو الدويش. هذا شرح المسائل فقط ولم يتعرض لا للترجمة ولا إلى آخره، وإنما أخذ المسائل كمسائل الجاهلية وشرحت، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن فقه المصنف في التراجم وفي المسائل، في المسائل، فينظر إليها نظرة عامة. وهذه 3 أنواع للشروح السابقة. وإن كان أول من شرح كتاب التوحيد وأجاد فيه حفيده شيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن محمد بن الوهاب، هذا الحفيد الأول يسمى، ولم يتمه، ثم هذبه وكمله حفيده الثاني وتلميذه أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد. فتح المجيد هذا مشهور معروف، فتح المجيد لخص تيسير العزيز الحميد، حذف التطويل واقتصر على بعض الأشياء وزاد بعض الفوائد وكمل النقص الذي تركه مصنف رحمه تعالى. وتبع أثرهما تلميذهما الشيخ حمد بن عتيق لتلخيص ما ورد في الشرحين وزيادة ما استوضحه من معاني في كتابه إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد، أي كلها مطبوعة، هذه كلها مطبوعة. وحاجة ابن قاسم رحمه الله تعالى جمعت خلاصة ما ذكره السابقون كله، ما ترك شاردة ولا واردة إلا ذكرها، نظر إلى التيسير والفتح والإبطال وقول السديد، وجمع كل ذلك في حاشيته، ولذلك حاشيته كالمتن، يعني غزيرة المعلومات، مع القول السديد حينئذ يكون الأمر جيد. وحاشية ابن قاسم قد جمعت خلاصة ما ذكره من سبقه وزاد عليه بتقديرات شيوخه، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، إبراهيم رحمه الله تعالى، ومثله شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى القول المفيد، هذا كذلك يصدق عليه كل الصيد في جوف الفرع، يعني ذكر كل ما سبق، يعني ثم تعليلات وثم تأصيلات ثم، وقد يمتاز عمن سبقه أنه قد يعترض، قد يناقش مصنف في بعض المسائل، في بعض ربط الدليل في الترجمة ونحو ذلك، وهذه قد تكون خالية كتب السابقة من هذه الأمور، وهذا يزيد طالب العلم في الاعتناء بكتاب الشيخ رحمه الله تعالى. افتتح المصنف كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز وعملا بالحديث، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة مرفوعا، والخطيب الجامع بنحوه، والحديث ضعيف. ولم يأتي بالحمدلة مع كون أثر جاء كذلك، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع، يعني ناقص البركة، فهو إن تم حسا إلا أنه من جهة المعنى ناقص. ولم يأتي بالحمدلة إذ جاء الأثر فيها أيضا، كما راه نماجة والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وفي رواية لأحمد لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع، وهذه كلها فيها ضعف، لا تخلو من ضعف، لأن المراد الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه، لأن الحمد متعين، حمد متعين، لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله وقد حصل بالبسملة، لأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم فيكتفى حينئذ بذلك عن ذكر الحمدلة. ويحتمل أن المصلي قد نطق بالحمدلة والشهادة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مراد أن يجرى هذا الكتاب على سنن سائر التصنيفات، ومعلوم أن كثيرا من أهل التصنيف والتأليف إنما لهم جادة يسيرون عليها، يذكرون البسملة والحمدلة والآخره، ثم أما بعد فيذكر موضوعه ويذكر طريقته في الكتاب، ما ذكر خطبة هنا ولا ذكر حمدلة ولا صلاة ولا شيء. لما ذكرناه؟ إما أنه اكتفى بالبسملة وهي أنفع أبلغ الذكر، وإما لكونه نطق بذلك بلسانه، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم اختصارا، ما كتب، قال الحمد لله إلى آخره، قد يقال هذا. ويحتمل أن المصنف نطق بذلك في نفسه، لأنه ليس في الحديث ما يدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق بها، لأنه عام، فكل أمر ذي بال لا يبدأ، بداء هنا عامة تشمل ماذا؟ بداء الخطية بأن يكتب والقولية، إذن يحتمل أنه لم يكتب وأخذ بالثاني وهو النطق. ولم يفتتح المصنف كتابه بخطبة تنبئ عن مقصوده كعادة المؤلفين، تكون هذه الخطبة مفتتحة بالحمد والشهادة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله كما ذكرناه حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب، واقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء وللخبر السابق، يعني الذي ذكرنا إن صح. وكثير من المؤلفين يذكرون البسملة والحمدلة اعتمادا على إما أنها سنة، وهو يقال بأنه اقتداء بالكتاب العزيز، هذا واضح، دليل واضح، يعني لا بأس به بالتأسي، لكن هم يعتمدون على الحديثين المذكورين ويجعلونهما من فضائل الأعمال، هي ليست في أصل، ليست في تحليل ولا تحريم، والعمل بالحديث الضعيف مستساغ عند كثير من المتأخرين في فضائل الأعمال، وسبق معنا مرارا أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الأحكام ولا في فضائل الأحكام ولا في فضائل الأعمال ولا في فضائل الأعمال. واقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللخبر، وكان صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته، إذن سنة فعلية، سنة فعلية ثابتة، هذا من صحيح البخاري. فأما السنة القولية فلا، السنة القولية فلا، فكأنه أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم، إلى أهل العلم. وإذا نظرت إلى عادة المصنف في نفسه، له عادة هو أنه يباشر الناس بالفائدة، وهذا ما يعلمن له البعض بأنه ترك التشهد والحمد تعجيلا للفائدة، تعجيلا للفائدة، يعني مباشرة، بدأ من يقلب صفحة وصفحتين وثلاث وقد يمل وما يقرأ، خاصة العوام وأشباه العوام، حينئذ يبدأ له مباشرة كتاب التوحيد، انتبه، كتاب التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، إذن هذا فيه تعجيل للفائدة. هذا قد قيل في شرح الأزرمية، لماذا قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ الكلام هو اللفظ إلى آخره، ما ذكر خطبة. فنص هناك الشراح أنه تعجيل للفائدة ترك الخطبة، وهنا يقال كذلك. وقيل والسر في ذلك، هذا توجيه لبعض المعاصرين ولا بأس بذكره إن كان فيه نوع، والسر في ذلك أن التوحيد الذي سيبينه الشيخ محمد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب هو توحيد الله جل جلاله، توحيد الله جل جلاله. إذا ماذا ستكتب؟ قال التوحيد، وهذا توحيد الله عز وجل. إذن عظيم، إذن هو عظيم. في نعم أن التوحيد الذي سيبينه الشيخ في هذا الكتاب هو توحيد الله جل جلاله، وتوحيد الله بينه الله جل وعلا في القرآن. نعم، القرآن كله من أوله إلى آخره في التوحيد، كما سيأتي تنصيص ذلك على ابن القيم رحمه الله تعالى ووجهه. وتوحيد الله بينه الله جل وعلا في القرآن، فكان من الأدب في مقام التوحيد ألا يجعل فاصلا بين الحق والدال على الحق. ما هو الحق؟ توحيد. وما هو الدال؟ الله عز وجل. حينئذ من الأدب ألا يقول الحمد لله إلى آخره، لئلا يقع فاصلا بين الحق وبين دال الحق. ولكن نقول هذا فيه نظر، فيه نظر، لأنه إذا كان هذا أدب حينئذ سائر الأمة قد جعلوا مقدمات في السنن وجعلوا مقدمات في التفاسير، فكيف نقول هذا موافق للأدب وهذا لغيره؟ بل الصواب نقول الإمام رحمه الله تعالى له عادة، وهي أنه يخاطب العامة والعلماء. ومن فوائد مخاطبة العامة والعلماء أشباه العامة تعجيل الفائدة لهم، حينئذ لا نحتاج إلى مقدمة ولا إلى آخر ما يذكره المؤلفون. وهذا فيه نظر كما ذكرناه. والظاهر أنه جرى على عادته في الاختصار وتعجيل الفائدة، والله أعلم. هذا من كيس الظاهر أنه ترك هذه الخطبة تعجيلا للفائدة واختصارا، لا لكونه أدبا، لأننا لو قلنا أدب هو معنى جميل، معنى جميل، لكن هذا يلزم منه شيء آخر، وهو أن الأئمة كتبوا في التفسير وهو عظيم، والتفسير كذلك في التوحيد، القرآن كله كما ذكرنا في التوحيد، وذكروا مقدمات، قد يذكر مجلد كامل مقدمة، نقول ما تأدب. وكذلك الإمام مسلم قدم مقدمة لصحيحه ما تأدب. حينئذ نقول هذا يلزم منه شيء وهو الخدش في سابقه. وقال حفيده الثاني: وقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى، بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ثم نسخة أخرى بخط المصنف أنه قدم. حينئذ ينتفي كلام الذي ذكرناه عن بعض المعاصرين. قال في التيسير: فإن قلت هلا أتى المصنف رحمه الله تعالى بخطبة تنبئ عن مقصده كما صنع غيره؟ قيل: كأنه والله أعلم اكتفى بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده، لأنه قال كتاب التوحيد، وأجراه مجرى الأبواب الآتية: باب فضل التوحيد، باب تفسير التوحيد، باب الخوف من الشرك إلى آخره، كتاب التوحيد. أجرى العنوان، عنوان الكتاب، مجرى الترجمة. حينئذ هل فهم الخطبة أو مدلول الخطبة من اللفظ أو لا؟ لو قال كتاب التوحيد هل نحتاج إلى أن يقول: وأما بعد هذا كتاب ألفته في تقرير توحيد رب العالمين من أدل، يحتاج؟ ما يحتاج. إذن العنوان يكفي، العنوان يكفي، كتاب التوحيد. وهذا شيء جيد أن يكون العنوان بارد، يدل على فحوى المقصود. فإنه صدره كأنه والله أعلم اكتفى بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده، فإنه صدره بقوله كتاب التوحيد وبالآيات التي ذكرها وما تبعها مما يدل على مقصوده، فكأنه قال: قصدت جميع أنواع توحيد الإلهية التي وقع أكثر الناس في الإشراك فيها وهم لا يشعرون، وبيان شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك، فاكتفى بالتلويح عن التصريح. وهذا معنى جميل، جيد، أحسن من القول السابق. والألف واللام، يعني أل في التوحيد، للعهد الذهني، والمراد به المعهود هنا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، كتاب التوحيد. قال المصنف كتاب التوحيد، ثم سرد الآيات ولم يقل باب، كما قال فيما بعده: باب فضل التوحيد، باب فضل التوحيد. ذكرنا أن عدد الأبواب 67 بابا، والباب الأول هذا يعتبر معدودا، أو نجعله كالمقدمة وما بعده الباب، هذا محل خلاف بين الشراح. إذن قال المصنف كتاب التوحيد ثم سرد الآيات ولم يقل باب كما قال فيما بعده، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فأيهما الباب الأول، هذا أو ذاك؟ وهذا هو سبب الخلاف في عدد أبواب كتاب التوحيد، هل هذا الذي ابتدأ به المصنف مقدمة وما بعده هو الباب الأول، أم هذا هو الباب الأول وترك الباب للاستغناء عنه بالكتاب، قولان للشراح. والأقرب أن المصنف اعتبر هذا هو الباب الأول، باب كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن، هذا باب الأول، ونعنون له بباب وجوب التوحيد أو باب حكم التوحيد أو باب بيان حكم التوحيد. لماذا قلنا هذا هو الباب الأول ولم نجعله مقدمة والباب الثاني؟ نقول لأدلة لا نرجح إلا بدليل. منها الأول، قال في تاريخ نجد صفحة 8 بعد 400 في رسالة كتبها إلى بعض طلابه تكلم فيها عن تفاضل الناس في التوحيد والعلم. هذه رسالة تكلم فيها المصنف عن تفاضل الناس في التوحيد والعلم، هذا ما ختم به كتاب كشف الشبهات، نسيته، كشف الشبهات ختم في تفاضل الناس في التوحيد والعلم. فقال في هذه الرسالة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله إن هذه المسألة من أكثر ما يكون تكرارا عليك، يعني تفاضل الناس في التوحيد كان يكرره بكثرة، وأكثر المسائل هو على الجادة في هذا يكررها من أجل إيضاحها، وهي التي بوب لها الباب الثاني في كتاب التوحيد. انتهى. تفاضل الناس في التوحيد والعلم، قال هذه المسألة من أكثر ما يكرر عليكم، وهي التي بوب لها الباب الثاني في كتاب التوحيد. يكفي ترجيح أو بقي شيء؟ أقول يكفي هذا. المسألة الأمر الثاني، إذن الباب الثاني الذي أشار إليه هو باب فضل التوحيد وذكر فيه التفاضل، ذكر فيه التفاضل. دليل الثاني أنه جعل له مسائل، جعل له مسائل، قالوا ما خلقت إلا الآيات، ثم ذكر فيه مسائل، إذن عامله معاملة الباب الثاني، فدل على أنه اعتبره بابا مستقلا. هذه ثانية، أنه جعل له مسائل مثل غيره، ذكر 24 مسألة، 24 مسألة مثل غيره من الأبواب، فدل على أنه اعتبره بابا أول. الدليل الثالث، وذكر في الباب الثاني فضل التوحيد، وهذا مطابق الكلام السابق. الدليل الثالث أننا نظرنا في هذا الكتاب فإذا به قال باب فضل التوحيد، إذا قابلناه بالنص السابق حينئذ نقول هذا الباب هو الثاني، لأن المصنف قد ذكره وعده ثانيا. رابعا، قال في التيسير في الباب الثاني باب فضل التوحيد، لما ذكر يعني المصنف شارح قال لما ذكر يعني المصنف معنى التوحيد يعني فيما سبق ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب. لما ذكر، إذن ذكر شيئا يتعلق به الآيات السابقة والحديث، ذكر ماذا؟ ذكر معنى التوحيد، معنى التوحيد. وشيخ سليمان في التيسير يميل إلى أن العنوان الذي يكون للباب الأول الذي لم يعنون له المصنف أن يكون باب معنى التوحيد، باب معنى التوحيد بهذا اللفظ، هكذا مال إليه في التيسير. فإذا كان الأمر كذلك وأنه باب أول، باب أول، حينئذ ماذا نعنون له؟ ماذا عن المصنف به؟ قال في التيسير ولما ذكر المصنف معنى التوحيد ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب، وعليه في الباب الأول في بيان معنى التوحيد. وهذا فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأنه سيأتي الباب السادس باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو معنى التوحيد. فكيف يكون قد كرر الإمام مسألة واحدة في بابين، كررها في الباب الأول معنى التوحيد ثم في الباب السادس؟ قل هذا فيه نظر، فيه نظر. إذن على كلامه أن الباب الأول في بيان معنى التوحيد، وهذا فيه نظر من جهتين. الأولى أنه قد خصص مصنف رحمه الله تعالى لبيان وتفسير التوحيد بابا مستقلا وهو الباب السادس، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. سيأتي معنى التوحيد على وجه الكمال هناك إن شاء الله تعالى. ومن غير الممكن أن المصنف وأراد أن يبوب وتبويب ومسائل إلى آخره وذكر آيات، إذن هو معتني به كمصنف، لا يمكن أن يبدأ بباب ثم يكرره في الباب السادس، هذا بعيد. الأمر الثاني أو الجهة الثانية ما يدل على أن اختياره فيه نظر رحمه الله تعالى ما ذكره من آيات وأحاديث، ما ذكره من آيات واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا، قل تعالوا، ليس فيها معنى التوحيد، وإنما فيها حكم التوحيد، حكم التوحيد. فإذا نظرنا إلى الآيات والأحاديث التي أوردها تحت المقدمة كتاب التوحيد، فإذا بها ليست كالآيات والأحاديث التي ذكرها في باب تفسير التوحيد، فدل على أن الأمر مختلف عندهم كذلك. فإنئذ لابد من توجيه باب آخر غير ما ذكره المصنف رحمه تعالى. إذن هذه الآيات التي ذكرها هنا ليس فيها معنى التوحيد. الثالث يعني يمكن أن يضاف النظر في مسائل الباب، نظر في مسائل الباب، لأنه كرر أكثر من مرة عظم هذه المسألة، عظم هذه المسألة، فدل على أنه أراد بيان حكم التوحيد. والأولى أن نقول أن المصنف أراد بيان حكم التوحيد وعظم شأنه. قال ابن سعدي في القول السديد في شرح أول، نعم، قال ابن سعدي في كتابه الذي ذكرناه سابقا قول السديد في شرح الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال رحمه الله: لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد، لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد، أين الترجمة السابقة؟ كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن. إذن يميل الشيخ رحمه الله إلى أنه قرر في المسائل الأولى أو في الباب الأول وجوب التوحيد، هذا جيد. لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله وآثاره الحميد إلى آخره، وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد أنه عنى بالباب الأول وجوب التوحيد، وهذا نص عليه ابن سعدي وهو الأوجه من ذكر الآيات تحت قوله كتاب التوحيد. إذن هذا هو الباب الأول في كتاب التوحيد، وهو باب وجوب التوحيد، باب وجوب التوحيد أو باب بيان حكم التوحيد، لا إشكال، هذا أو ذاك مؤدى واحد. الباب الثاني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، استركنا سرد. الباب الثالث باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب كما سيأتي. الباب الرابع باب الخوف من الشرك. الباب الخامس باب الدعوة، في بعض النسخ الدعاء، باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب السادس باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وكتاب التوحيد يكاد ينتهي عند نهاية هذا الباب، لأنه قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وبعضهم جعل هذه الأبواب الستة مقدمة لما سيذكره من الأبواب الآتية، جعلها مقدمة لما سيأتي من الأبواب، ومن فقه هذه الأبواب الستة حينئذ يستطيع أن يفقه ولو أن يقرأ بنفسه بقية الكتاب، لأنها أشبه ما تكون بصور، إما لتقرير التوحيد فهي داخلة فيما سبق، وإما لما يناقض التوحيد، إما من أصله وإما كماله الواجب وإما كماله المستحب. أشبه ما يكون بماذا؟ بالتنصيص على مسائل، إما إنها من جهة التوحيد في تقريره وتوضيحه وبيانه ونحو ذلك، وإما في بيان ما يضاد التوحيد. ثم قال رحمه الله بعد الباب السادس: وشرح هذه ترجمة ما بعدها من الأبواب. هذا القسم الأول من الكتاب، وهو عبارة عن ستة أبواب. الجامع لهذه الأبواب الستة يمكن جمعها تحت معنى واحد، لأن بعضها يشرح بعضا، ومعرفة التوحيد وأقسام التوحيد والشرك وأقسام الشرك كلها مترابطة، كلها مترابطة. ولذلك تجد في الشروح كالفتح وغيره ثم كلام مكرر كأنه يشرح الباب السابق، وقد يأخذ بعض الأشياء يضعها في الباب الثالث، فهلما جرى لماذا؟ لأن وجوب التوحيد لابد أن يتعرض واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا يمكن أن تبين في التوحيد. وأن نفي الشرك عدم الشرك شرط في صحة العبادة، كذلك الخوف من الشرك، النهي نفس الآية تصلح والشرح نفسه يكون شرحا لباب الخوف من الشرك، كذلك تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا، فهي كلها مترابطة بعضها يخدم بعضها، فكأنها لحمة واحدة، كأنها لحمة واحدة. فالجامع لهذه الأبواب الستة أنها مقدمة للكتاب كله، مقدمة للكتاب كله كالأصول التي ذكرها في كشف الشبهة، ثم ذكر الشبهة على منوال ما سبق، وهنا مقدمة لكنها أصول ومحكمات، وما سيأتي من الأبواب كالشرح والتفصيل وبيان أو ضرب أمثلة لما سبق. ففيها هذه الأبواب الست بيان حكم التوحيد، بيان حكم التوحيد وأهميته وفضله وتحقيقه وتفسيره وأهمية الدعوة إليه، ثم ذكر التخويف من ضده وهو الشرك، فهي مترابطة في المعنى، بعضها يفسر بعضا، وهذه الأبواب هي التي محل للتطويل معنا. قلنا الشرح تكون مطولا متوسطا مختصرا، مطول محصور هنا إن شاء الله، وشرح هذه الترجمة ما بعدها سيأتيك المتوسط والمختصر. وأما هذه الأبواب الستة لابد من بسط المقال فيها. كتاب التوحيد مضاف ومضاف إليه، وهذا يحتاج إلى بسط ببيان معنى الكتاب وبيان معنى التوحيد وما يتعلق به من أقسام، نرجعه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجو أن تحفظ كل أسبوع باب من لم يحفظ، وأنا ودي صراحة أراجع لكم يعني، لكن ما أدري نظر ربع ساعة نسأل المهمات فقط، ما أعين الذي يريد يرفعه، أحد يفر طلاب القوة مراجعة ما حد حضر. ما هي المراجع التي نستعين بها بعد الله قبل الحضور إلى درسكم؟ نعم إيه؟ قلت لك الشروحات ثلاث، اعتكف على شرح ابن عثيمين رحمه الله تعالى لأنه تعرض لي أولا ألفاظ، وقف مع كل حرف على الطريق الجادة، وثانيا المعاني شيخ ابن سعدي، ثانيا ثالثا مسائل وقف مع كل مسألة، رابعا قد يعترض، وهذه انتبه لها، قد يعترض يعني قد يقف مع بعض المسائل يقول لا دليل لا يدل على هذه المسألة، وهذا قل أن تجده. خذ معه حاجة ابن قاسم ولا تلتفت إلى غيرها، ومعنى ما تلتفت يعني اطرحها لا يعني معك تسير معك هذين الكتابين. ثم اعلم أن كثرة المصنفات في العلم ضالة الفهم عند طلاب العلم، يعني لا تظن أن كثرة الشروح وكثرة المؤلفات وهذه حقيقة ليتها ما وجدت، ليتها ما وجدت، يعني إذا شرح كتاب شرح جميل وأتى على كل صغير وكبير ما ينبغي أن يأتي بعده ومن أجل أن يبقى ذكره فيؤلف، حينئذ ينظر الطالب 10 20 30 شرح البيت المالك ايش يسوي فيه، هذا العمر راح. اذا اراد ان يقرا 30 40 والأجرمية قرابه 30 والملحق قرابه 30 ما بقي من عمره شيء، صحيح ولا؟ لكن من هذه الشروحات منها ما هو اصل ومنها ما هو فرع، اصل الذي هو السابق وفرع الذي هو اللاحق، واللاحق هذا الغالب أنه يأخذ الكتاب ويلخصه، يأخذ الكتاب ويلخصه ويزيد زيادات، وليته ما لخص وجعل الزيادات كالحواشي، حينئذ يمكن النظر فيها، فيبقى الأصل على ما هو أصل، حينئذ ما عندك من علم جديد، ما يحتاج تأتي الكتاب من أول إلى آخر تشرحه كلمة كلمة وتأخذ من هنا وتأخذ من هناك وتعيد علينا صفحات ويظن الضال أنه قد أتى بجديد، لا، ليته قد وضع حاشية على الفوائد والدرر التي تكون عنده ونكتفي، مثل ما يفعل السندي ونحوه في السنن وغير ذلك. حينئذ نقول النظر إلى هذه الكتب لا تأخذك فاجعة، وإنما تنظر إلى أصل وتنظر إلى فرع. إذا اهتممت بالأصل لكن ثم فائدة، وهي أنه قد يكون المتأخر، قد يكون المتأخر عنده من تحقيق للفن واعتكاف على الفن ما قد يفوق السابق في التأليف. في التأليف حينئذ إن وجد مثل هذا فتكون ميزة لتقديم الفرع على الأصل، تقديم الفرع على الأصل. ولذلك ابن الصلاح أول من ألف، والسيوطي والعراقي من آخر من ألف. ما تقول أحفظ مقدمة ابن الصلاح، فإنما المتأخر يكون أجود، يكون أجود. متى؟ إذا كان على علم بذلك الفن وعلى علم بالتأليف فيه. حينئذ كثرة الشروح لا تجعل الطالب أنه يشتت نفسه، لا، مثل هذا الكتاب الرحبية لها شروح كثيرة جدا، والبيجوري ما ترك شاردة ولا واردة إلا وجمعها في حاشيته على شرح الشنشوري كما سيأتي بيان إن شاء الله. حينئذ يأخذ الطالب كتاب وكتابين وثلاث ويكتفي بها في كل فن، وما يوجد في سائر الكتب التي خدمت هذا الكتاب أو هذا الفن فهو موجود أصوله في ذلك الكتاب. لأن العلم يا إخوان، العلم حتى لا يستصعب البعض الجمع بين العلوم، العلم منه ما هو أصل ومنه ما هو فرع، ومنه ما هو متمم أو كالملح لذلك العلم. الذي ندعو إليه في أن يجمع طالب العلم العلوم هو الأصول فقط، وأما الفروع والمتممات فمنها ما يخدم الأصل ومنها ما لا يخدم الأصل، فما كان خادما للأصل حينئذ على الرحب والسعة، وما لم يكن كذلك لا نشغل أنفسنا به. لأنك لو أردت أن تأخذ كل علم على الجادة، كل ما ألف، كل ما كتب وتؤلف في الشروحات أو في تلخيص كشروحات على ذلك المتن، ثم قد يبدو لك أنت يعني كمشروع تؤلف في النحو جمع المبنيات، راح العمر ما بقيت. متى تؤلف في الزاد؟ ومتى تحفظ المحرر؟ ومتى تقرأ في البخاري ومسلم؟ ومتى تبحث في أسنان؟ ما بقي عمر. لكن تنظر إلى هذه الكتب وتنظر إلى الذي يعتبر اللبنة عليه المدار وتعتكف عليه، ولا يضرك ما فاتك، لأن الأصول موجودة في هذا الكتاب. فمثلا حاشة ابن قاسم قلنا هذه جمعت كل ما سبق، قليل جدا أن تجد فائدة في تيسير العزيز الحميد وليست موجودة في حاشة ابن قاسم. إن وجدت فليست من أصل الكتاب، تجد قول كذا وقول آخره أو إعراب أو نحو ذلك، لكن لا تكون في أصل الكتاب. حينئذ إذا اشتغلت بحاشة ابن قاسم وذكرت ويكون هو محل نصب العين أمامك، حينئذ إذا استوعبت هذا الكتاب، إن كان عندك وقت وعندك همة لجرد بعض مشاهير المصنفات في كتاب التوحيد لا بأس، ما لم يعارض تأصيل آخر لعلم آخر. وإن اكتفيت بما ذكره ابن قاسم ما في بأس، لأن المتون هذه يا أخوان هذه تأصيلية، بمعنى أنك تحفظ كتاب التوحيد وتفهم أصول المسائل، كما ذكر من سبق أن كل باب يعتبر قاعدة من قواعد التوحيد. حينئذ البسط في فهم هذه القواعد ليس في المختصرات، ليس في المختصرات، يعني لا تظن أنك تفهم الفقه على الوجه التمام. أنا نسيت أذكر بداية المجتهد، هذا سنقرأه إن شاء الله تعالى. لا تظن أنك تفهم الفقه على وجه التمام من بداية المجتهد لابن رشد، مع أنه جيد، هذا كتاب مفيد جدا وإن كان عليه بعض المآخذ، لكن وسنقرأه إن شاء الله تعالى تعليق بطريقتي. فبداية المجتهد يلخصك، تستطيع أنك تذاكر. لو قلت لك أضبط الفقه عن طريق المجموع بالنووي ومن تبعه، تموت وانت ما انتهيت، صحيح؟ كذلك المغني ما تستطيع، الشرح الكبير ما تستطيع، هذه مراجع جردك لها مرة ومرتين وثلاثة فتح الذهن فقط، توسع المدارك، يكون عندك فهم. هذا يحتاج إلى تجربة، يعني نقله صعب، هذا شرحه إيضاح الموضحات يقولون من أشكل المشكلات. فهذه المطولات إنما تكون لمدارك النظر وتوسيع النظر، وأما المختصرات فهذه تكون وسيلة، فلا تعتني بكل متن فقهي الدليل ومختصرات عمدة الفقه وشروحاتها، ما تستفيد شيء، لأن هذه كلها إما يأخذ من المغني وإما يأخذ من الشافعي، كلها ملتقطات. أنا أرجع للأصل، لكن أبني قاعدة أساسية وهي ضبط كتاب واحد فقط، تضبط الزاد مثلا مع الروض يكفيك انتهى، لا تجمع كل شرح. أنا حنبلي لكن أحذركم، لأن هذه ما تفيد، وإنما تفيد الطالب الذي يريد أن يحفظ هذا الكتاب. نعم تريد أخصر مختصرات لا بأس، ليس القضية توقفية الزاد ولا ما فعل كما ذكرنا هنا، يا زاد يا ما في فقه، لا قل فيه فقه الحمد لله، ما استطعت تحفظ الزاد احفظ صمت الصراط دليل الطالع عمدة الفقه، عجزت ما في بأس خذ عمدة الأحكام الحديث، خذ المحرر بلوغ، ثم طرق يعني الحمد لله كلها تؤدي إلى تفقه في الدين. حينئذ بداية المجتهد كمثال تقرأه قراءة نصية تجرده مرة ومرتين وثلاث وأربع بحيث تكون المسائل متصورة في الدين مستحضرة، هذا شيء لا بد منه، ثم شرح هذا المختصر، حينئذ يكون في كل المطولات سواء كانت في المذهب الحنفي أو في المذهب المالكي أو في المذهب الشافعي أو في المذهب الحنبلي. إذن نجعل هذه الكتب الشروحات المختصرات نجعلها وسيلة إلى الوصول إلى المطولات، ولا تقف أحذرك لا تقف مع شراء الشروحات التي تكون على المتون الصغيرة، أبو مجلد مجلدين اتركه، إلا إذا كان صاحب التصنيف له يد طولة في هذا الفن، هذا يستثنى وأما فلان فلان الحنبلي لا اتركه، دعا تصدق بهذا المال أولى لك أقرب إلى الله عز وجل، وإنما تعتني بالمطولات، المطولات هذه تكون فاتحة الذهن لك. وطلت عليكم لأن البعض يشوش علي يرى مكتبة هكذا ويدخل مكتبة الحرم ينفجع، إيش هذا؟ فيظن ذا لا بد أن يقرأ هذه الكتب، لا مو صحيح أبدا، لا يولد عالم مهما كان وإلا قد قرأ هذه الكتب، لا مو صحيح، وإنما ثم مختصر يصل به إلى المطول، والمطول هو المقصود، هو المقصود. حينئذ مثلا تفسير، كيف تضبط تفسير ابن جرير الطبري؟ لا يمكن، من كثير حتى مختصرات ما يمكن، لكن تأخذ تفسير الجلالين، وأنا هذا الكتاب ما يعجبني مرة تفسير الجلالين، لكن لو أخذت عليه حاجة الجمال يمكن أن تضبط التفسير عن طريق حاجة الجمال، وأحسن من تفسير الجلالين طالب العلم أن يعتكف على النسفي فإن كان ما تريدي، لكن نشطب عليه في مسائل الاعتقاد ونأخذ منه النحو والبيان ونحو ذلك وما يكون قابلا للرأي، وأما الآثار وكذا فعندنا تفسير الجلي الطبري وابن كثير ونحو ذلك، لكن يكون تفسير النسبي مثلا وسيلة، لأنه يمكن تجرده مرتين وثلاث وأربع، يمكن دراسته في المساجد ما في بأس، قرطبي الشقرة هذا، جلي الطبري الشقرة، ما يمكن قراءة هذه الكتب، هذه تكون وسيلة في كل العلوم. أما المختصرات وشروح المختصرات وزد على ذلك آفة عند طالب علم أن ينظر مختصر، مختصر سير أعلام النبلاء، مختصر المغني، مختصر فتح الباري، هذه للعوام، هذه ليس طلاب علم، هذا العامي الذي لا يستطيع ويريد أن يتثقف يأخذ مختصر فتح الباري، أما الذي يريد الجادة يشمر على ساعديه ويسرع، ماذا نقدم حفظ كتاب التوحيد المرحبية؟ هذا المشكلة عند الطلاب، أنت الآن تصورت التعارض، هذا يوم وهذا يوم وعندك 7 أيام وكل يوم 24 ساعة، وين التعارض؟ صحيح؟ وين التعارض؟ 5 سنة أخذ أنا شيء أخذنا؟ ما أخذنا شيء، كذلك الرحابية سأخذ 5 أبيات إلى 10 أبيات في أسبوع، 10 أبيات خطأ يا أخوان، هذا ما هو صحيح، هذا يصدك أنت عن الطلب، أنت إذا وجدت من يجلس يدرس أحمد الله عز وجل، أي نعم صحيح ما وجدناها كما يقول بعض الطلاب يقول انتقدوني علي أنا، قال شيخكم ما وجد من يدرسهم مثل ما يدرسكم، وصحيح والله كنا نتعب تحت البيوت وفوق السطح، فالشاهد أنه لا تعارض بين هذا وذاك، أنت تنظم جدولك وتمشي إن شاء الله معنا الرحبية وعندك الفرائض وعندك البيع وإيش القواعد الفقهية، نعم هذا ذكرناه خلاص. هل هذه أو هذه هي يقول أول مرة أدرس فيها علم النحو، فهل تنصحني أكمل معك شرح الألفية أم لا؟ لا تحضر أبدا، المبتدئ خالص لا يحضر، صافي الذهن خالي الذهن أبدا لا يحضر، سيتعب طلاب إذا حضر الأزرومية أغلق النحو ويجيهم كما الألفية. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد.